إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ بكتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. وكما هو معلوم، يوم السبت درس كتاب الإيمان، وحيث يعني كتاب الإيمان طويل، فبعض الإخوة رغب أن نضيف درسا آخر يعني يكون في كتاب الطهارة، فإذا يكون السبت كتاب الإيمان والأربعاء نبدأ من كتاب الطهارة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الطهارة ليبين فضل الطهور وفضل الوضوء. عن أبي مالك الأشعري، قيل اسمه كعب نسبة إلى قبيلة باليمن يقال لهم الأشعريون، سكن مصر ومات بالطاعون في خلافة عمر، وهذا الحديث لم يروه البخاري. قوله: الطهور شطر الإيمان، بالضم الفعل وبالفتح الماء، كالسحور والسحور، الوضوء الوضوء. والطهور سمي طهورا لأنه يطهر الأعضاء. شطر الإيمان نصف الإيمان. وقد اختلف العلماء في معنى الإيمان هنا، فقيل المراد الصلاة، الطهور نصف الصلاة. وهؤلاء استدلوا بقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقيل المراد به الوضوء المعروف، نعم، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد الثناء على الله مع المحبة والتعظيم، وسبحان الله التسبيح سبق معنا أنه تنزيه الله عن النقائص وعن العيوب وعن مشابهة المخلوقين. كل الناس يغدو يعني يذهب ذاكرا، فمعتقها أي مخلصها، أو موبقها أي مهلكها بالمعاصي وغير ذلك. الحديث فيه فوائد: أولا، الحديث دليل على فضل الوضوء، وقد جاءت حديث كثيرة في فضله، سيذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة حديث كثيرة منها ستأتي: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، وجاء عند النسائي: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات كفارة لما بينهن، وحديث: يتوضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها، إلى آخره. إذن الحديث ذكره المصنف ليبين فضل الوضوء، فالحديث يدل على فضل الوضوء حيث جعله شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، سواء قلنا الإيمان هو الصلاة يعني شطر الصلاة، أو شطر الإيمان، الإيمان المعروف. ومن فوائد الحديث فضل كلمة الحمد لله، حيث أنها تملأ الميزان. الله أكبر، الحمد لله كلمة سهلة يسيرة تملأ الميزان. وقد اختلف في معنى تملأ الميزان، فقيل أنه ضرب مثل، وأن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن، والله أعلم. إذن فيه فضل هذه الكلمة الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا، الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن، الحمد لله رب العالمين. فيستحب المسلم أن يقول الحمد لله بعد كل أكل، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. من فوائد الحديث فضل قول سبحان الله والحمد لله، حيث تملأني ما بين السماء والأرض. وقد جاء في الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. وأيضا جاء كلها في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأيضا جاء في الحديث: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وأيضا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرأ أمتك مني السلام. إذا قال في الآخر الحديث: أخبرهم من الجنة قيعان، وأن الجنة طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على إثبات الميزان، وأهل السنة والجماعة يثبتون الميزان. ميزان حقيقي له كفتان، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في ثبوته. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وحديث الباب تملأ الميزان، وحديث السابق: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فالميزان من أمور الآخرة، فمن عقيدة السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال. وينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يثقل ميزانه بالأعمال الصالحات. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فمما يثقل الميزان الأخلاق الحسنة. وهناك أشياء أخرى ستأتي في موضعها بإذن الله تعالى. إذن في إثبات الميزان، لكن ما الذي يوزن؟ قيل إن الذي يوزن العمل. الدليل حديث الباب: والحمد لله تملأ الميزان. وحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وقيل إن الذي يوزن هو العامل، كما في حديث المسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ساقيه أثقل من جبل أحد في الميزان. رواه أحمد في مسنده وهو حديث حسن. وأيضا جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل الصحائف، حديث البطاقة مشهور: توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. والراجح أن الذي يوزن هو العمل، وقد يوزن توزن الصحف وقد يوزن العامل، لكن الأصل أن الذي يوزن هو العمل. طيب من فوائد الحديث فضل الصلاة وأنها نور. نعم نور، الصلاة كلها نور. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نور في الدنيا كما قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نور يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والصلاة فضلها عظيم، ليس هذا مجال ذكرها. من فوائد الحديث: الحديث دليل على فضل الصدقة. الله أكبر، الصدقة برهان فعلا، يعني دليل على صحة إيمان الشخص. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المال محبوب للنفوس، ما يمكن إنسان ينفق المال إلا قوي الإيمان واثق بوعد الله، لأن المال محبوب للنفس. المال فتنة، الناس وقعوا في الحرام بسبب المال، فحينما ينفقه في وجه الله هذا دليل على إيمانه أنه واثق بوعد الله أن الله سيخلفه، واثق بوعد الله سيجده يوم القيامة. من أعظم علامات الإيمان باليوم الآخر أن الإنسان يتصدق ويتبرع لوجه الله عز وجل. صدقة برهان على إيمان صاحبها، دليل قاطع على إيمان صاحبها. الصدقة فضائلها عظيمة، ليس هذا مجال ذكرها، لكن نذكر ببعضها. قال صلى الله عليه وسلم: العبد في ظل صدقته يوم القيامة. الله أكبر. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. وفي الحديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منها: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق يعني بقطعة أو نصف تمرة. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إذن الصدقة سبب للنجاة من النار. هذه أحاديث كلها تدل على فضل الصدقة، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فينبغي المسلم أن يعود نفسه، ويكفي في فضل الصدقة أيها الإخوة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن وقي شح نفسه من البخل وغيرها من العادات القبيحة فهو الفالح. نعم. من فوائد الحديث فضل الصبر، قال والصبر ضياء، والصبر لا يشك إنسان في فضله، بل إن الصبر يعني الصبر ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله أن يتصبر وأن يجتهد في تطبيقها، الصبر عن معصية الله يصبر ويجاهد نفسه ألا يرتكبها، الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر أيها الإخوة سبب للإمامة في الدين. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الفتن في الدنيا شهوات وشبهات. الشهوات بماذا تواجه؟ بالصبر. الشبهات باليقين وهو العلم. هذه فائدة العلم والصبر، ينال الإنسان الإمامة. صبر فضل عظيم، وفضائله لا تخفى على أحد. يكفي أن الله عز وجل قال إن الله مع الصابرين، وقال الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقال الله عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وقال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، وقال الله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا. كلها دخلوا الجنة بسبب صبرهم، جاهدوا أنفسهم، صبر وجاهد نفسه فوجد الخير بما صبروا. فالصبر فضله عظيم والله مع الصابرين. وهنا يقول الصبر ضياء. فينبغي على المسلم أن يربي نفسه وأن يعود نفسه على الصبر. ومن جاهد نفسه صبر وأصبح ديدنا له، يصبر عن رؤية الحرام، رؤية النساء في القنوات، يصبر عن أكل الحرام، يصبر على طاعة الله، يصبر على قيام الليل، يصبر على الصلاة والزكاة والعبادة والطاعة وغيرها، لينال بذلك الأجر العظيم. فالصبر فضائله عظيمة سنذكرها إن شاء الله في بابها. فالصبر ضياء، وما أعطي الإنسان خيرا ولا أوسع من الصبر. نعم. مفاد الحديث أن القرآن إما أن يكون حجة للإنسان أو حجة عليه. حجة للإنسان إذا اتبع أوامره وانتهى عند نواهيه وعمل به وأقام حدوده. حجة عليه إذا ترك أمره ووقع في نواهيه، أو طلب به الدنيا، أو طلب به المال، وأصبح يقرأ القرآن رياء وسمعة ليراه الناس ويقال قارئ ويقال عالم، هذا حجة عليه وسيعذب به، نسأل الله السلامة. وأصبح القرآن يكون حجة على الإنسان إذا أصبح جمعا للمال، أصبح هدفا للشهرة والمال والمنصب والتقرب إلى الأمراء والأغنياء وفلان وفلان. القرآن كنز، القرآن نور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، نور هدى يضيء للإنسان. فكيف إنسان معه قرآن يذهب إلى أهل الدنيا ويرغب بأهل الدنيا ويطلب به الدنيا؟ نعم، قال إما حجة لك أو حجة عليك. فينبغي الإنسان أن يجتهد في الإخلاص، وأن يجتهد أن لا يكون هدفه الدنيا أو الرياء أو السمعة أو يذكر أو يسمع أو من أجل صوته أو غير ذلك مما هو موجود للأسف في بعض هذه الأزمان. فالقرآن نور وفضائله العظيمة ستأتي إن شاء الله في بابها. ففيه التحذير من الإعراض عن القرآن، وفيها أن كل إنسان إما ساعا في هلاك نفسه أو فكاكها. كل يغدو يخرج من بيته، الذين يخرجون من بيوتهم بعضهم يخرج إلى الطاعة بعضهم إلى المعصية، هكذا. فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله واعتقها من عذابه. ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله. قال حسن قال حسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. وقال ابن آدم: إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبدا. وقال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رفق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها بعد. وكان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، إنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه والعمل الصالح، وفيها التحذير من الأعمال السيئة. نأخذ الحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. والحديث الذي يليه: قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث ابن عمر الأول انفرد بإخراجه مسلم، وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضا البخاري. عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني تابعي ثقة، عن ابن عامر هو عبد الله بن عامر بالتصغير كريز ابن كريز يعوده أن يزوره. قوله لا يقبل، المراد بالنفي هنا نفي القبول، نفي الصحة. المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة. صلاة نكرة في سياق النفي، فهي كل صلاة، صلاة حذر وسفر وجنازة. إذا أحدث أي إذا خرج منه ما ينقض الوضوء كالبول والريح والغائط. الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وقال رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. نعم. من فوائد الحديث: الحديث دليل على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجا اختياريا أم اضطراريا فصلاته باطلة. فمن كان يصلي وخرجت منه ريح أو حدث فصلاته باطلة، سواء كان باختياره أو اضطرارا فلا تصح الصلاة. من صلى وهو محدث متعمدا فهو آثم بلا عذر، آثم. لكن هل يكفر؟ الجمهور أنه لا يكفر، وذهب بعض العلماء إلى كفره، فالأمر خطير. نعم، ذهب الحنفية إلى كفره لأنه متلاعب. من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه لا يجوز له أن يكمل صلاته، بل يجب أن يقطعها، وإن كان أكملها فهو آثم. إن أكملها فهو آثم، لا يجوز يخرج، يجب أن يخرج من غير تسليم. لا يحتاج يسلم، لأن خاص بطلت، ليست في صلاة التسليم للصلاة. فوائد الحديث: أن من انتقض وضوءه وهو إمام يجب أن يخرج حتى لو كان إمام، ولا يجوز أن يكمل صلاته، ويقدم أحد المأمومين ليكمل بالمصلي. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، ولا تقبل صلاة بغير طهور. في رواية عند أبي داود: لا صلاة بغير طهور. لا صلاة، الأصل نفي الصحة، لا صلاة صحيحة، الأصل نفي الصحة. وسأعطيكم فائدة ذكر بعض العلماء: النفي قد يكون نفيا للوجود، وقد يكون نفيا للصحة، وقد يكون نفيا للكمال. قد يكون نفيا للوجود مثل: لا خالق إلا الله. وقد يكون نفيا للصحة مثل: لا صلاة بغير طهور. وقد يكون نفيا للكمال مثل ماذا؟ لا صلاة بحضرة طعام. ما معنى لا صلاة بحضرة طعام عند جمهور العلماء؟ أي لا صلاة كاملة، يعني الصلاة صحيحة لكن ليست كاملة لكنها صحيحة. طيب، والنفي في هذا الحديث لا صلاة بغير طهور ليس نفيا للوجود، لأنه قد توجد صلاة، قد توجد صلاة وإنسان غير متطهر. وليس نفيا للكمال، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون نفيا للصحة، أن يكون نفيا للصحة، لا نفي الكمال إلا بدليل، إلا بدليل. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع، فيكون قول لا صلاة نفيا للصلاة الشرعية، يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. طيب، إن لم يجد الإنسان ماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله، وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واختار هذا القول النووي وقال هو أقوى الأقوال دليلا. ففي أقوال أخرى قيل يصلي ويجب أن يعيد، وقيل يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء، لكن هذه أقوال ضعيفة، والإنسان مطالب بأن يصلي على حسب قدرته واستطاعته. فمن صلى ثم تذكر بعد فترة أن هذه الصلاة على غير طهارة فإنه يجب أن يعيدها. من فوائد الحديث جواز الدخول على السلطان وعيادته في مرضه، لا سيما إن كان الداخل من أهل العلم لينصح ويرشد، وفيها مشروعية عيادة المريض، وفيه جواز طلب الدعاء من الغير بشرطه، بشرطه يعني حينما تطلب من شخص أن يدعو لك، يعني يكون هدفك أن يستفيد هو من الدعاء وأن تستفيد أن يدعو لك هذا الرجل الصالح. وفيها قول الحق للسلطان ولو كان يكره ذلك. وفيها إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وفيه تحريم الغلول. ما هو الغلول؟ هدايا العمال، الغلول السرقة من الغنيمة، حرام ولا يجوز من الكبائر، وسبقت معنا في كتاب الإيمان وأنها من أسباب عذاب القبر. وفيه تحريم أخذ المال من غير حلة. وفيها أن الولاية مظنة المال المحرم، فإنه يقول دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وكان يعني أمير البصرة، وعمر بن عمر قال له لا صدقة من غلول، في إنكار عليه بيان الحق. وفيه تخويف من تهاون ببعض الأمور، يذكر يعني إذا رأيت إنسان يبيع المجلات المحرمة يذكر إن هذا إفساد وعليك إثم من فسد، إذا رأيت إنسان يتعامل بالربا تذكره وتخوفه أن حرب على الله عز وجل، يمحق الله الربا، وهكذا. نكتفي بهذا أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه. وكما قلت في أول الدرس سيكون السبت كتاب الإيمان، والإرداء كتاب الطهارة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.